أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال في الباب السادس، وهو باب المطلق والمقيد، وفيه ست مسائل. المسألة الأولى: معنى المطلق والمقيد. عرفوا المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله المقيد. الكلام في الباب السادس بعد أن تم الكلام في الباب الخامس عن العام والخاص، ناسب أن ندخل في بحث المطلق والمقيد. وهذا البحث فيه ستة مسائل ينبغي أن نعقد الكلام حولها. والمسألة الأولى هي في معنى المطلق والمقيد، وهذا أو هذه المسألة أو تصدر هذه المسألة كما هو واضح ومعلوم يقتضيه الترتيب المنطقي للمسائل، حيث أن معرفة المعنى تفصيلا، وهو ما يسمى في المنطق بباب التصور، هذا متقدم في البحث، لا بد أن يكون متقدما في المعرفة قبل الدخول في معرفة أحكام هذا الموضوع الذي نريد أن نتكلم عنه. ينبغي للباحث أولا أن يتصور الموضوع الذي يريد أن يبحث عنه تصورا صحيحا، يتصور معناه تفصيلا، ثم يدخل ماذا في الأحكام الثابتة له، باعتبار أن التصور أو طلب التصور متقدم على التصديق، وبدون التصور الصحيح لمعنى ذلك الموضوع لا يمكن أن نصل إلى ماذا؟ إلى أحكام صحيحة يمكن أن تتعلق بذلك الموضوع، قد يحصل خطأ بسبب عدم فهم معنى الموضوع بشكل صحيح. ولذلك الشيخ هنا بحسب هذا الترتيب المنطقي عقد المسألة الأولى في بيان معنى المطلق والمقيد، باعتبار أن موضوع هذا الباب الذي نريد أن نبحث عنه في هذا الباب هو المطلق والمقيد. أولا ذكر التعريف المعروف الذي ذكره علماء الأصول أو التعريف المدرسي للمطلق، وهو ما دل على معنى شائع في جنسه. طبعا هنا حينما نقول المطلق والمقيد لابد أن نلتفت أن الموصوف بالمطلق، هذا المطلق اسم فاعل والمقيد أو اسم مفعول عفوا، والمقيد أيضا اسم مفعول، هو شيء مطلق وشيء مقيد، أو شيء ثبت له الإطلاق وشيء ثبت له التقييد. فما هو هذا الشيء؟ يعني ما هو هذا الشيء الذي ثبت له هذا الوصف أو ثبت له مبدأ هذا المشتق المطلق؟ ما هو الذي يثبت له الإطلاق؟ ما هو الذي يثبت له التقييد؟ في الحقيقة اللفظ هو ما يثبت له الإطلاق وما يثبت له التقييد، فنقول لفظ مطلق ونقول لفظ مقيد. فحينما نقول المطلق والمقيد نقصد اللفظ المطلق واللفظ المقيد. طبعا المطلق كما قلت أعيد اسم مفعول، باعتبار أن المطلق هو اسم الفاعل، ومن أطلق هذا الفعل الرباعي المطلق هو الفاعل والمطلق هو المفعول، وأيضا المقيد هو المفعول واسم الفاعل هو المقيد. المقيد من قيد يقيد، مقيد اسم فاعل ومقيد اسم مفعول. ونحن هنا نريد ماذا؟ نجعل ذلك وصفا لللفظ، يعني اللفظ المطلق واللفظ المقيد. عرفوا المطلق يعني اللفظ المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه. ما دل يعني هو ذلك اللفظ الذي يدل الذي فيه دلالة. طبعا قد يكون هذا الـ يعني الـ الإطلاق قد يكون إلى كل شيء فيه دلالة، كل شيء فيه دلالة على المعنى، ولكن باعتبار أن الشائع في الاستعمال عندنا الذي يستعمل كثيرا هو اللفظ، يعني في الدلالة على المعنى هو اللفظ. قد يكون مثلا الإشارة، نقول الإشارة تدل على معنى، أيضا يمكن أن نقول هذا الإشارة مطلقة أو غير مطلقة، فإذا كانت الإشارة يعني تستعمل، لكن الذي تعودنا على استعماله أو شائع عندنا في الاستعمال الذي جرى العرف على استعماله في تفهيم المعنى في الدلالة على المعنى هو اللفظ. ولذلك قلت أن اللفظ هنا أو الإطلاق والتقييد هذا وصف لللفظ المطلق والمقيد، وصف لللفظ. فعرفوا المطلق بأنه ما دل على معنى، أي اللفظ الذي دل على معنى، أو قل أي شيء يدل على المعنى. ما به هذا المعنى؟ على معنى شائع في جنسه، يعني هذا المعنى يكون مرسل في جنسه. الجنس يعني تلك الحقيقة التي يدل عليها ذلك اللفظ، قد يكون نوع، قد يكون صنف، قد يكون جنس من الأجناس، لا يختلف. يعني ليس المقصود من الجنس هنا الجنس المنطقي، يعني الذي يكون الذاتي الأعم من الحقيقة. الجنس المنطقي حينما نقول مثلا الحيوان جنس الإنسان، المقصود به الجزء الحقيقة الذاتية الأعم، يعني الذي يعم هذه الحقيقة ويعم غيرها. لكن هنا المراد من الجنس حينما نقول جنس، نقصد به الحقيقة، تلك الماهية التي يتكلم عنها، أو تلك الحقيقة التي يريد أن يتكلم عنها، أو تلك الطبيعة التي يريد أن يتكلم عنها، أو التي يدل عليها اللفظ، التي يدل عليها ذلك اللفظ. مثل مثلا الحنطة، الشعير، الإنسان، الرجل، المرأة وما شابه ذلك، الحمام، مثلا البقر، الإبل، هذه كلها تسمى أجناس، بمعنى أنها قلنا بمعنى الحقائق أو تلك الطبائع التي يدل عليها ذلك اللفظ. فهنا المطلق هو اللفظ الذي يدل على معنى مرسل شائع، أي منتشر في ذلك المعنى أو تلك الحقيقة التي يدل عليها ذلك اللفظ. يعني مثلا حينما نقول الرجل، حينما نقول الرجل، مثلا نقول الرجل ونعطيه صفة معينة أو حكما معينا، أو مثلا الرجل ولي على المرأة مثلا. فهنا حينما نقول الرجل، الرجل هذا صنف من الإنسان، باعتبار أن الإنسان ينقسم إلى صنفين، إلى الرجل والمرأة. فهنا المقصود طبعا هنا اللفظ، لفظ الرجل دل على معنى الرجولة، معنى الرجولة، وهذا المعنى الذي لابد حينما نقول أنه مطلق لابد أن يكون شائع، أي منتشر مرسل في ماذا؟ في جميع أفراد هذا الصنف الذي نعبر عنه هنا الجنس، في هذا الجنس أو هذا الصنف. فهنا يكون مقصودنا أن لفظ الرجل يعم أو منتشر في جميع أفراد الرجل، سواء كان هذا الرجل طبيبا، سواء كان شاعرا، سواء كان متعلما، سواء كان جاهلا وما شابه ذلك. يكون مقابله هو المقيد. المقيد يعني ما لا يدل على معنى شائع في جنسه، من قبل أن نقول الرجل الطبيب، الرجل الطبيب مثلا. فهنا في الحقيقة الرجل الطبيب هذا مقيد. لماذا مقيد؟ لأن الرجل الطبيب لا يكون شائعا في جميع أفراد الرجل، بل يكون يعم فقط أو هو منتشر فقط في من اتصف بكونه طبيب. أما بقية الأفراد التي لا تتصف بصفة الطبيب هنا لا يشملها هذا اللفظ، لفظ الرجل، ولذلك نقول عنه قد قيد، يعني قد حددت دلالته. ولهذا عرف المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله المقيد. إذن المقيد هو ما لا يدل، هذا ما دل مقابله ما لا يدل على معنى شائع في جنسه. طيب، الشيخ يقول أن هذا التعريف الحقيقة تعريف قديم، يعني ذكر منذ القدم، والأصوليين في أبحاثهم والأصوليون في أبحاثهم ذكروا عدة إشكالات على هذا التعريف، وحاولوا سبرها ومناقشتها والرد عليها وذكر إشكالات أخرى. على أي حال يقول هذه الإشكالات والمؤاخذات والنقاش الذي حصل في هذا الأمر يطول بحثه، لا يناسب هذا المختصر، ولكن يقول أن هذا مما يمكن أن أيضا يساعدنا على تجاوز مثل هذا الخلاف وهذا النقاش، أن هذا التعريف في الحقيقة تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا. هناك مشكلة في التعريف لا بد من الالتفات إليها، أننا بعض الأحيان حينما يشكل مثلا أن هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير مانع، أو أنه تعريف بالجنس بالفصل، هل هو حد هل هو رسم، هنا في الواقع التعريف بالحد، يعني الذي يكون معرفا بجميع ذاتيات الشيء، يكون جامعا يكون مانعا، هذا في الحقيقة في الأصل هو تعريف للأشياء الحقيقية، يعني الأشياء التي لها وجود حقيقي لها وجود خارجي. أما مثل هذه الألفاظ مطلق ومقيد، عموما الألفاظ هذه أمور وضعية وليست أمور حقيقية خارجية، ولذلك لا يكون لها جنس وفصل. نعم حينما تعرف يؤتى بشيء ما يقوم مقام الجنس، ويؤتى بشيء يعني يمكن أن يكون يعرف حقيقة هذا الشيء لكنه مشترك مع غيره، مثلا ما دل على معنى. هناك جميع الألفاظ سواء كانت المطلقة أو المقيدة أو غير ذلك تكون دالة على معنى، فهذا يشبه الجنس، من قبيل الحيوان حينما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق وشائع في جنسه، هذا باعتبار أنه مختص بالمطلق باللفظ المطلق، اللفظ المطلق هو الذي يكون شائعا في جنسه، فيكون هذا في الحقيقة ما يشابه، يعني باعتبار أنه مختص بهذا اللفظ يشابه الفصل، مثل أن نقول للإنسان حيوان ناطق مثل الناطق في الإنسان. ولكن في الحقيقة قلنا أن التعريف الحقيقي هو للأشياء الحقيقية التي لها وجود حقيقي، أما الأمور الاعتبارية فتعاريفها دائما تعاريف لفظية، يعني تذكر هذه التعاريف لأجل تقريب المعنى، لأجل توضيح المعنى، لتوضيح معناها، وليس لها تعريف حقيقي بالجنس والفاصل مثلا أو ما شابه ذلك، باعتبار أنها أمور اعتبارية. نعم يؤتى كما قلنا بما يمكن أن يقع أو يقوم مقام الجنس، بما يؤتى أن يقوم مقام الفصل فيذكر في التعريف، ولذلك يمكن الإشكال عليها، فلا يكون هذا الإشكال له أهمية كبيرة أو هذا البحث له أهمية كبيرة بعد أن نعرف أن هذه التعاريف في الحقيقة ليست لبيان الحقيقة على ما هي عليها، باعتبار أن هذه الألفاظ وهذه المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ أو الألفاظ أمور اعتبارية ليس لها حقائق واقعية خارجية حتى ماذا نبحث عن تحديد تلك الحقيقة. فمثل هذه الإشكالات نعم قد ينقل البعض يأتي ويشكل بهذه الإشكالات المنطقية التي يمكن أن تشكل على التعاريف الحقيقية، تلك التعاريف التي تكون لماهية الشيء الحقيقي. أما هنا فمثل هذه الإشكالات لا يعني ليس لها موضع أو ليست كثيرة أهمية هنا، لأنه كما قلنا أنه ليس هناك في الواقع حقيقة للمطلق أو المقيد أو اللفظ حتى نريد أن نكشف هذه الحقيقة، إنما هو أمر اعتباري، الغرض من تعريفه هو تقريب المعنى وتقريب نعم إلى الذهن، تقريب معناه إلى الذهن، ماذا نقصد به حينما يعني الواضع حينما وضعه ماذا يقصد به، تقريب هذا المعنى إلى اللفظ، ولذلك نعم قد يذكر عليه أو إذا أردنا أن نحاكمه كما نحاكم التعريف الحقيقي يمكن أن تكون هناك إشكالات واردة على مثل هذه التعريف. طبعا لا ننسى أن الاعتباري بعد يعني بعد الاعتبار يعني في ظرف الاعتبار سيكتسب نوعا من الحقيقة أو نوع من التحقق هو في ظرف اعتباره فقط، في ظرف الاعتبار، ولذلك يمكن أن نسلط عليه الأحكام أحكام الواقع باعتبار أنه اكتسب نحو من الواقعية في ظرف الاعتبار. فهنا مثلا يمكن أن نقول أنه هذا مثلا أن نسلط عليه نعم الأحكام الواقع، أيضا لا بد أن نلتفت إلى ذلك، مثل الحكم الشرعي حينما يجعل ويعتبر من قبل الشارع في ظرف الجعل تتحقق له واقعية، ولذلك نقول إذا جعل الشارع حكما على عنوان معين لا يمكن أن ماذا أن يجعل حكما آخر. فبنقول الحكمان اعتباريان ولا مشكلة في الاعتبار. نقول نعم، ولكن بعد الاعتبار يتحقق نوع من الواقعية في نفس ظرف الاعتبار لهذا الشيء الاعتباري، فلا يمكن اجتماع حكمين كما قالوا على موضوع واحد، لأن سيحصل بينهما تضاد، والتضاد طبعا في الحقيقة راجع إلى مبادئ الأحكام. على أي حال هذا ليس موضوعنا. طيب، ثم يذكر الشيخ أنه بحسب الظاهر وبحسب التتبع أن الأصوليين ليس لهم اصطلاح خاص للمطلق والمقيد، يعني ليس هناك مصطلح أصولي للمطلق والمقيد، قد يختلف عن المعنى اللغوي أو المعنى اللفظي لهذين اللفظين، فيكون المراد أو مراد الأصوليين من هذين اللفظين هو نفس المعنى اللغوي، هو نفس المعنى الموضوع له ذلك اللفظ. فهنا إذا جئنا إلى المعنى اللغوي يكون المطلق في الحقيقة هو مأخوذ من الإطلاق، أطلق يطلق، وهو الإرسال. نحن هنا حينما مثلا إنسان كان قد حبس مثلا حيوانا معينا أو طائرا معينا ثم تركه، هذا يقال عنه إرسال، يقول عنه إطلاق، في قباله التقييد، هو ما يكون ماذا مقيدا محبوسا مكتوفا، هذا نسميه مقيد. الإنسان حينما تربط يداه بحبل معين مثلا أو قدمه بحبل معين أو يوضع في سجن معين نقول عنه هذا ماذا مقيد، حينما يترك يفتح هذا القيد عنه نقول عنه مطلق. فالإطلاق في الحقيقة يعني الإطلاق مأخوذ من أطلق، أو المطلق مأخوذ من الإطلاق، من أطلق يطلق إطلاقا، وهو الإرسال، إرسال الشيء. طبعا إذا كان هذا المعنى يكون يعني معنى الإطلاق إذا كان وصفا لله فيكون بمعنى الشيوع، الشيوع طبعا، ويكون التقييد في قباله، التقييد في قبال الإطلاق. طبعا التقابل كما سيأتي بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، يعني الشيء طبعا هنا التقييد يكون هو الملكة والإطلاق هو عدم الملكة، كما نقول مثلا الأعمى والبصير، العالم والجاهل، العالم والجاهل من قبيل الملكة وعدمها. لا بد أن نلتفت ونرجع بالذاكرة إلى الأبحاث المنطقية أن التقابل الملكة وعدمها إنما يكون في موضوع من شأنه أن يتصف بالملكة، يعني مثلا الإنسان يمكن أن نصفه بأنه عالم فيمكن أن نصفه بأنه جاهل، الإنسان يتصف من شأنه أن يتصف بالملكة فأيضا يتصف بعدمها، فنقول عن الإنسان عالم أو جاهل، أو نقول عنه مثلا أعمى أو بصير، عفوا أعمى أو بصير، بصير أو أعمى. أما هذه الطاولة لا يمكن أن نقول عنها أنها جاهلة. لماذا لا يمكن أن نقول عنها أنها جاهلة؟ لأن هذه الطاولة ليس من شأنها أن تتصف ماذا بالملكة، ليس من شأنها أن تتصف بالعلم، فلا يصح أن نقول أنها نعم هي فاقدة للعلم، لكن لا يصح أن نصفها بأنها ماذا، لا يصح أن نصف أنها جاهلة. نعم نقول هي غير عالمة، ليس فيها علم، يعني على نحو النقيضين باعتبار هذا هو، نعم هذا هو الموضوع الملكة وعدمها، موضوعهما هو ذلك الموضوع الذي يكون من شأنه أن يتصف بالملكة، وإلا إذا لم يكن من شأنه أن يتصف بالملكة فلا يصح أن يطلق عليه الملكة ولا عدمها. أيضا لا يصح أن نطلق على هذا الجدار بأنه أعمى باعتبار أنه فاقد للبصر، نعم هو فاقد للبصر على نحو نقيض البصر، غير بصير نعم، لكنه ليس أعمى، لأن الأعمى هو عدم الملكة والملكة هي البصر، فهنا وهذا الموضوع وهو الطاولة ليس من شأنه أن يتصف بالبصر حتى يمكن أن نطلق عليه أعمى. هكذا الإطلاق والتقييد، التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها، طبعا في مقام الإثبات، يعني في مقام الألفاظ، في مقام نعم في مقام الخطابات التي تأتينا، التقابل بينها على نحو الملكة وعدمها. أما في مقام الثبوت في مقام الواقع فوقع خلاف بين الأصوليين، هو من قبيل الملكة وعدمها، هل هو من قبيل التضاد، هل هو من قبيل النقيضين التناقض. على أي حال نحن في مقام الإثبات، في مقام الخطاب، في مقام الألفاظ يكون التقابل بين الملكة وعفوا بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، التقييد هو الملكة والإطلاق هو عدم الملكة. فاللفظ الذي يكون من شأنه أن يتقيد يمكن أن نقول عنه مطلق، أما إذا كان اللفظ آبيا عن التقييد لمانع معين كما قد لعله نذكر مثال على ذلك أو تقدم المثال على ذلك وسنذكره إن شاء الله قريبا، لا يمكن وصف هذا اللفظ بأنه مطلق، لأنه ليس من شأنه أن يتصف بماذا؟ ليس من شأنه أن يتصف بالملكة وهي التقييد. هذه نقطة أيضا يذكر الشيخ أيضا أنه باعتبار أن المطلق هو المأخوذ من الإطلاق والإطلاق هو الإرسال والشيوع، إلا أنه إرسال كل شيء بحسبه وما يليق به. نحن ذكرت هذه المعلومة أنه حينما نقول إرسال الحيوان أي فك سجنه أو فك مثلا قيده، فعند فك قيد الحيوان سواء كان إنسان أو غير إنسان نقول عنه إرسال. أما الإرسال في اللفظ يعني إذا نسب الإطلاق والتقييد أو جعل وصفا لللفظ كما هو المقصود هنا، نحن حينما نقول مطلق مقصودنا نسبة هذا الإطلاق لللفظ، لا نسبة الإطلاق إلى مثلا الطائر أو إلى الإنسان أو إلى حيوان معين إلى الأسد أو ما شابه ذلك، حتى يكون إطلاقه وفك قيده وتقييده ومثلا وضعه في سجن أو ربط أيديه وأرجله، لا، هنا الإطلاق والتقييد وصف لللفظ. فلما كان وصفا لللفظ فإن معناه يكون هذا بحسب ما لذلك اللفظ من دلالة على المعنى. يعني في الحقيقة قوة اللفظ هو ماذا؟ قوة الحيوان أنه يتحرك، يتحرك ويقوم بأفعاله، فحينما يقيد يمنع من هذه الحركة أو تجعل حركته محدودة مثلا. أما قوة اللفظ فنقول مثلا عفوا عن الحيوان أنه مطلق أو مقيد، يعني حركته مقيد محددة أو ليست محددة مطلقة، يمكن أن يمارس أي فعل من الأفعال. إذا كان ممنوع من ممارسة أي فعل من الأفعال نقول عنه ماذا؟ مقيد مسجون. وعندما يسمح له بممارسة أي فعل من الأفعال نقول عنه مطلق. هنا هذا الوصف إذا جعل وصفا لللفظ الإطلاق والتقييد يكون بحسب قوة هذا اللفظ. قوة اللفظ هو أنه أو خلنا نقول فاعلية اللفظ، أثر اللفظ هو ماذا؟ هو الدلالة على المعنى، إحضار المعنى في الذهن. أثر اللفظ في الواقع هو إحضار المعنى في الذهن. فحينما نقول أنه مطلق أو مقيد يكون راجع إلى هذا الأمر، وهو أنه كيف يحضر المعنى في اللفظ، كيف يحضر المعنى في اللفظ. فهنا حينما يعني حينما نجعل الإطلاق والتقييد وصفين لللفظ يكون باعتبار دلالته على المعنى. هذا هو في الحقيقة الأثر الصادر من اللفظ، هو أنه يحضر المعنى في الذهن، يدل على المعنى في الذهن. طيب هنا إذا أردنا أن نحدد هذا الإطلاق أو التقييد لابد أن نرجع إلى موارد استعمال اللفظ حتى نأخذ صورة كما يقول الشيخ عن معناه، نأخذ صورة عن معناه. هنا في الحقيقة في بعض الألفاظ قد نقول عنها غير مطلقة من جهة لكن قد تكون مطلقة من جهة أخرى، من قبيل اللفظ الذي يدل على العلم الشخصي، أو إذا كان اللفظ معرفا بلام العهد، ألف ولام العهد. فالعلم الشخصي مثل أن نقول زيد مثلا أو محمد، هذا علم شخصي. أو مثلا لا، المعرف بلام العهد كما أن نقول مثلا العالم، ونقصد حينما يطلق لفظ العالم مثلا في مكان معين هذا ينصرف إلى شخص معين، ينصرف إلى شخص معين. هذا كما كان مثلا في زمان التقية من بعض أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بسبب ظرف التقية كانوا مثلا لا يذكرون اسم الإمام، بل يقولون مثلا العالم، ذهبت إلى العالم. لكن هذه الألف واللام تكون ألف ولام العهد، يعني حينما يسمعها شخص آخر من أصحاب الأئمة يعرف أن المقصود بالعالم ليس هو أي عالم، وإنما المقصود شخص معين، هو شخص الإمام الرضا مثلا سلام الله تعالى عليه. هذه نسميها ألف ولام العهد، وهي معروفة على الحال في أبحاث اللغوية. هذا إذا كان اللفظ دالا على علم شخصي كمحمد، أو دالا على ما هو معرف بالألف واللام العهد، هنا لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، إذ لا معنى للإرسال في شخص. هو هذا ما دل عليه لفظ محمد هو شخص جزئي، جزئي حقيقي في الخارج، وأيضا ما دل عليه اللفظ المحلى بألف ولام العهد هو شخص في الخارج أيضا، شخص واحد، شخص معين. فهنا لا معنى لأن نقول هناك إرسال في المعنى، في والمعنى شخص واحد فقط، هذا لا معنى له. فلا يكون هذا مثل هذا اللفظ، لفظ محمد، لفظ العالم، إذا كانت الألف واللام للعهد لا يكون فيها إطلاق وتقييد في هذه الألفاظ من جهة المعنى الذي تدل عليه، لكن قد يكون لها إطلاق وتقييد من جهة أحوال هذا المعنى. يعني مثلا لو قال المولى أكرم محمدا أو أكرم العالم، ومقصودنا من العالم هو ألف ولام العهد، يعني ذلك العالم المعهود الذي يعني بيني وبين الآمر. فهنا صحيح أن هذه الألفاظ لا معنى لأن تكون شائعة في معانيها باعتبار أن معانيها معاني مشخصة على نحو الجزء الحقيقي مشخصة في الخارج، ولكن يمكن أن تكون، فلا معنى أن نقول أنها مطلقة، لكن يمكن أن تكون مطلقة من جهة أخرى، وهي جهة أحوال ذلك الشخص. يعني حينما يقول أكرم العالم، العالم له أحوال، تارة يكون مثلا في المسجد، تارة يكون في حال الصلاة، تارة يكون في حال التعليم، تارة يكون في حال النوم، تارة يكون، هذه أحوال له. فهنا حينما يقول المولى أكرم العالم، هذا الإكرام يكون شاملا أو يعني شاملا لهذا العالم في جميع أحواله، ويستطيع أن يقيد المولى هنا، لا يقول أكرم العالم عندما يكون في حال التعليم، عند تعليمه مثلا الجهلاء. فهنا يمكن أن يكون هناك إطلاق وتقييد بلحاظ أحوال المعنى لا بلحاظ نفس المعنى. أيضا من جهة أخرى أو نقطة أخرى، أنه العام يعني ما كان الدال على الشمول، شمول هذا اللفظ لجميع الأفراد، هو لفظ معين. إذا كان هناك لفظ معين يدل على العموم كما درسنا هذا العموم سابقا، كلفظ كل، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الكل وجميع وما شابه ذلك من هذه الألفاظ، نعم هنا لا نستطيع أن نقول أنها مطلقة باعتبار أن هنا الدلالة على الشمول هو بحسب نعم بحسب العموم، يعني هناك لفظ يدل على هذا الأمر. لكن يمكن أن نقول ماذا؟ يمكن أن نقول بحسب الأحوال أيضا، يمكن أن يكون هناك إطلاق وتقييد من جهة أحوال هذه الأفراد التي دل عليها العام. يعني مثلا لو قال شخص أو المولى أكرم جميع العلماء، أكرم جميع العلماء، نعم هنا اللفظ العلماء لابد أن يدل على جميع الأفراد، أكرم جميع العلماء، جميع الأفراد الذين يتصفون بهذه الصفة، لكن هذا الشمول جاء من جهة ماذا؟ من جهة لفظ جميع. فلا نقول هنا أن هذا اللفظ مطلق وشائع في أفراده، نعم صحيح هذا باعتبار أنه هنا عموم، ولكن يمكن أن نقول أن هذا اللفظ مطلق باعتبار أحوال أفراده، يعني أكرم جميع العلماء في كل أحوالهم. ألا العلماء لهم أحوال، تارة يكونوا مثلا كما مسافرين، تارة يكونوا حاضرين، فلو قال أكرم جميع العلماء فهنا يمكن أن يقول يعني أن يكون هذا اللفظ مطلق من حيث الأحوال. فالمكلف ما هو؟ عليه أن يكرم العالم الحاضر والعالم المسافر باعتبار إطلاق اللفظ من جهة الأحوال. ولذلك بناء على هذا المعنى الشيخ يستنبط تعريفا للمطلق والمقيد. يقول أن المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحوال المعنى، باعتبار المعنى يعني ذلك المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ وأحواله أيضا. إذن هو له شيوع، اللفظ المطلق يعني هو اللفظ الذي له شيوع في المعنى الذي يدل عليه الجنس، يعني تلك الحقيقة التي يدل عليها، وأيضا ماذا؟ وأحوال تلك الحقيقة التي يمكن أن تتصف بها. هذا هو في الحقيقة بيان معنى المطلق. طبعا المقيد يكون بخلافه. قال: عرفوا المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله المقيد. وهذا التعريف قديم، بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها ولا فائدة في ذكرها. لماذا؟ قال: ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ لأنه من التعاريف اللفظية، وبينا هذا الأمر. والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والشيوع، ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها، وبينا هذا النوع من التقابل. والملكة التقييد، والإطلاق هو عدمها، وقد تقدم صفحة 62. غاية الأمر أن إرسال كل شيء بحسبه وما يليق به. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ، قلنا إذا نسب للحيوان مثلا يعني أنه تقلل حركته، تقيد حركته، نعم. أما إطلاقه لا، جعله يفعل ما يشاء من حركة يمكن أن تصدر منه. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ كما هو المقصود في المقام في هذا البحث، فإنما ليس مرادنا الإطلاق والتقييد في أي شيء، إنما يكون هو في اللفظ، فإنما يراد ذلك بحسب ما له من الدلالة على المعنى. لماذا؟ لأنه في الواقع اللفظ ما هو أثره؟ الأثر الصادر عن اللفظ ما هو؟ هو إحضار المعنى. فإطلاقه وتقييده يكون في أثره. الأسد مثلا أثره أنه يفترس، فإذا قيد يعني يمنع من هذا الافتراس، يمنع من هذه الحركة. أما اللفظ أثره هو ماذا؟ هو إحضار اللفظ في الذهن، فإذا قيد يعني يحدد هذا الإحضار، يحدد. فيكونان وصف، نعم. فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى، فيكونان وصفين لللفظ باعتبار المعنى، يعني باعتبار دلالته على المعنى. ومن موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه. فمثلا عندما نعرف أن العلم الشخصي مثل محمد، والمعرف بلام العهد مثل العالم إذا كان الألف واللام للعهد، يعني إذا كان عالما معهودا، لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما. لماذا؟ لأنه لا شيوع ولا إرسال في شخص معين، لأن المعنى الذي يدلان عليه هو شخص معين جزئي حقيقي في الخارج. لا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا، أو حتى محلى بالألف واللام العهدية. فإنه إذا قال الآمر أكرم محمدا أو أكرم العالم، وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال، نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال، وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له، لأن ذلك المعنى كان شخصي. إذن للأعلام الشخصية والمعرف بلام العهد إطلاق، فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس ونحوه، لا، قد يكون معنى شائع في أحواله ليس فقط في جنسه. نعم. وكذلك عندما نعرف، يعني ليس فقط مثل اسم الجنس الذي من شأنه أن يكون شائعا، لا، بل حتى الذي ليس له معنى شائع في جنسه مثل لفظ الشخصي يكون له إطلاق ولكن باعتبار الأحوال. وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا، فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا، لأن نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده، يعني لا يسمى مطلق بالنسبة إلى الأفراد، لأن شموله للأفراد كان بالدلالة لفظ معين لأنه عام. أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة، يعني تلك الأحوال التي يمكن أن تقع على كل أفراده أو قسم من أفراده، فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا، يعني من حيث تلك الأحوال. إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم، وهو ما دل على معنى شائع في جنسه، لا مانع من شموله للعام باعتبار أحواله لا باعتبار أفراده. وعلى هذا نغير التعريف. هنا قال: معنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحوال المعنى، ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ، لا أن يكون ذلك الشيوع استعمل فيه اللفظ، يعني أن يكون هناك لفظ هو دال على ذلك الشيوع كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، وإلا لكان عاما لا مطلقا، باعتبار أن الفرق بين العام والمطلق أن كلاهما يشمل أو شائع في جميع الأفراد، ولكن ما دل على الشيوع في العام هو لفظ معين أو هيئة معينة، يعني معنى الشيوع مأخوذ في دلالة ذلك اللفظ أو دلالة تلك الهيئة المعينة كوقوع النكرة في سياق النفي. أما الإطلاق كما سيأتي فليس هناك، ليس الشيوع فيه وليس الاستيعاب فيه مدلولا للفظ ولا لهيئة من الهيئات، وإنما هناك قرينة معينة هي التي تدل على الإطلاق، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.